بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي كلام على ما ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله عن أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الرب جل وعلا. وتقدم معنا أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملون مع صفات الرب جل وعلا باعتبار ظاهرها بأنها من المحكم وأنها معلومة، لأنها جاءت موافقة للغة العرب التي يتكلمون بها والتي يتخاطبون بها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهو باعتبار الظاهر كما تقدم معنا من المحكم، وباعتبار الباطن الذي هو بمعنى الكيف والكن، فإن هذا مما لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، لذا هو بهذا الاعتبار من المتشابه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف، هنا كما ترون نقل للإجماع ضمني، ولكن بالتنصيص فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على أن نصوص على أن صفات الرب جل وعلا باعتبار ظاهرها أنها معلومة محكمة بإجماع السلف. ونقل الإجماع كذلك على أن صفات الرب جل وعلا باعتبار الكيفية أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والقرآن يدل على ذلك في قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله أي حقيقة الصفات وحقيقة ما استأثر الله تبارك وتعالى به في علمه إلا هو جل وعلا، وما يعلم تأويله إلا الله. وكما مر معنا أن جماهير القراء يقرؤون هذه الآية على الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم استؤنفت القراءة والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقول الراسخين في العلم آمنا به فيه معنى من معاني التفويض، تفويض معرفة الكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله، كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما كان كذلك فبابه الإيمان وعدم التعرض له بشيء من التأويل أو بشيء من التفكير أو بشيء من التحريف إلى غير ذلك، بل بابه التسليم لله رب العالمين جل وعلا. وعلى قراءة الواصل، وهي قراءة قرأ بها كذلك بعض السلف، أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون العطف هاهنا أي عطف الراسخين على العلم على علم الله تعالى بتأويله يكون بمعنى معرفة الظاهر، يكون بمعنى معرفة الظاهر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون ظاهرة وما دلت عليه النصوص باعتبار ظاهرها، باعتبار ظاهرها. ومنه يعلم أن الآية باعتبار الوقف لها معنى وهو صحيح، وباعتبار الوصل لها معنى وهو كذلك صحيح، وكل من عند الله تبارك وتعالى على كلا المعنيين هو صحيح، ولا تنافي بينها ولا تعارض. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. وعندي سؤال: من صاحبه؟ إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي من هو؟ من يقول أنا؟ إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، أحسنت، ابن راهويه، ابن راهويه الإمام الشهير قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وإسحاق ابن راهويه كما سمعتم إمام. سئل عنه الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن إسحاق ابن راهويه ما قولك فيه؟ فقال: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عن الناس، إسحاق يسأل عن الناس، أي أنه هو الذي يسأل عن الناس، ما حال فلان وما حال فلان. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في رواية أخرى: إسحاق عندنا إمام، إسحاق عندنا إمام، فهو إمام رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين فقها وحديثا وسنة رحمه الله ورضي الله عنه، وكان قرينا للإمام أحمد رحمه الله. قال: سمعنا إسحاق ابن راهويه ابن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ يعني انظر إلى هذا الأمير، أولا كيف تأدب مع هذا الإمام بأن سأله هذا السؤال الذي أشكل عليه، لكنه سأله بسؤال لا يليق في حق الله تبارك وتعالى، فسأله بكيف. وكما مر معنا أن السؤال عن الصفات بكيف ما حكمه؟ ها يا جماعة، بدعة. السؤال عن صفات الله تبارك وتعالى بكيف بدعة. من نص على ذلك؟ الإمام، الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن كيفية استواء الرب جل وعلا على عرشه، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. أو قال قبل ذلك: والإيمان به واجب، والسؤال عنه، والسؤال عنه بدعة. لكن إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى لما كان السؤال من أمير تلطف رحمه الله تعالى معه في الجواب، تلطف معه رحمه الله تعالى في الجواب، وهذا يدلنا على أنه لكل مقام مقال، أنه لكل مقام مقال، وأن سؤال الأمير لم يكن سؤال متعنت، ولكن كان سؤال متعلم، سؤال متعلم مستفيد. فقال له إسحاق، فقال له إسحاق رحمه الله، قال: قلت أعز الله الأمير. انظر إلى أدب إسحاق، قبل الإجابة وطأ لجوابه بهذه المقدمة بقوله أعز الله الأمير. قال: لا يقال لأمر الرب كيف. انظر، أعز الله الأمير، جوافه تلطف، بحيث أن الأمير يستقبل ما يلقى عليه من جواب، ثم أجابه بقوله: لا يقال لأمر الرب، أي لا يقال في شأن الرب جل وعلا وفي حق الرب جل وعلا لعظمته وجلاله جل وعلا، لا يقال لأمر الرب جل وعلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. أجابه رحمه الله تعالى بجوابين: الجواب الأول أنه لا يجوز أن يقال في حق الرب جل وعلا كيف، كيف نزل، كيف استوى، كيف علمه، كيف بصره، لا يجوز في حق الرب جل وعلا هذا السؤال. لماذا؟ لأنه لا يليق في حق الرب جل وعلا، هذا أمر. أو الأمر الثاني أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم أجابه بجواب آخر فقال له: ينزل بلا كيف، أي أثبت الصفة كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تتعرض لها بأن تقول كيف نزل وكيف يكون نزوله، أثبت الصفة كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد ابن أحمد ابن محبوب قال حدثنا أحمد ابن حمويه، وجاء في بعض النسخ ابن حيويه، يعني بإبدال الميم ياء كما عند البيهقي في السنن وكما في المحجة للأصبهاني. قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك من كبار أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، وصفه الأئمة رحمهم الله تعالى بوصف لا يعلم لأحد أنه اتصف به بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقيل فيه أن الصحابة لم يسبقوا عبد الله ابن المبارك إلا بشرف الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعنى هذا أنه شاركهم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله في جميع أبواب الخير، شارك الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله في جميع أبواب الخير، فكان عالما وكان يحج عاما ويرابط عاما آخر، وكان ينفق على أئمة الحديث، كان ممن ينفق على سفيان الثوري وعلى طائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى، كان ينفق عليهم ويقول: أتجر لأجل أن أنفق على هؤلاء، أي الأئمة رحمهم الله تعالى، إلى جانب ما آتاه الله تبارك وتعالى من سعة العلم والحفظ وحسن الخلق إلى غير ذلك من الصفات التي جمعها الله تعالى فيه وتفرقت في غيره. قال: سألته عبد الله ابن المبارك رحمه الله عن نزول ليلة النصف من شعبان، الظاهر عن نزول الربع، إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ عن نزول الربع فقط، يعني هنا كما يقال محذوف مقدر، عن نزول الربع تبارك وتعالى أو عن نزول الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان. فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وهذا جواب كجواب من؟ كجواب إسحاق بن راهوي سواء بسواء، ينزل بلا كيف، ينزل كيف شاء، الجواب هو الجواب. ومنه يعلم طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في إثبات صفات الرب جل وعلا، من أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا إثباتاً من غير تمثيل وتنزيهاً من غير تعطيل، ويثبتون الصفة إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود لا إثبات تكييف. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، ومعنى فاخضع له لا ينبغي بل ولا يجوز لك أن تقول كيف ولماذا، بل تقول آمنت وسلمت، لأن هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه جل وعلا يصف ربه جل وعلا بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه حتى يصبح الصبح؟ هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجب علينا الإيمان والتسليم والإذعان لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول: سمعت أحمد ابن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله، حضرت مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق ابن إبراهيم. عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ واحد اثنان، من هو إسحاق ابن إبراهيم يا أبا بكر؟ طيب، من هو؟ ابن راهوي. طيب، قال: وحضر إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب. عند من هذا السؤال؟ عند معاذ ولا عند عبد الرحمن؟ من هو أبو يعقوب؟ ها؟ إسحاق بن راهوي. طيب، قال: أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ يعني انظر، السؤال الأول أتزعم، ولفظ الزعم كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى فيه معنى من معاني التشكيك في إثبات ذلك القول. قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. يعني هذا الآن مناظرة. قال: تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قال الرجل: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أولا قل لي أو أثبت أن الله في السماء حتى أصف لك كيف ينزل. واضح يا جماعة؟ فقال له الرجل: أثبته فوق حتى أصف لك أو حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، يعني هذا الأمر يكون يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ واضح يا جماعة، ما دام أن الله تبارك وتعالى يجيء وأثبت أنه يجيء يوم القيامة، فمن يمنعه اليوم أن ينزل إلى السماء الدنيا؟ فكان جوابا مفحما للسائل من هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغار وأبي سلمة عن أبي هريرة. وسيأتي الكلام معنا على طرق هذا الحديث في الدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.